السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل ويتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبين ليدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
ومتعكم الله الصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيك.
وافتقدناك الأسبوع الماضي بالكامل، ومبارك زواج أخينا محمد ابن حضرتك،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك،
وأن يرزقها الذرية الصالحة.
نسأل الله عز وجل أن يزوج من لم يتزوج من شباب وفتيات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين 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 يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، واستكمالا لما كنا نتحدث عنه من حقوق للزوجين شيخ الكريم. وبدأنا في حلقات عدة بعض الحلقات عن حقوق الزوجة لدى الزوج، اليوم نتحدث عن حقوق الزوج لدى الزوجة. فما حدود هذه الحقوق وحدود الطاعة شيخي كريم؟ الزوج له القوامة على الزوجة، فبعض الرجال، وهذه حقيقة، ربما يفهم حدود هذه الطاعة حدودا مطلقة، فربما يستغلظ في القول، يستغلظ في المعاملة مع زوجته، أو ربما لا يفهم أصلا حدود الطاعة، يظن أنها طاعة عمياء أو مطلقة بلا حدود. فما حدود هذه الطاعة من الزوج على الزوجة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، مسألة مفهوم القوامة يقع فيه بالفعل بعض الغلط عند بعض الأزواج، هدانا وهداهم الله عز وجل، فهم يتصورون أن القوامة غلظة وشدة، ويعني شخط ونطر كما يقولون، بينما القوامة ليست هذا أبدا. والله تبارك وتعالى حين قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأشار إلى أن العنصر الأساسي في القوامة عنصر الإنفاق على أهله والتقويم لأهله، يعني الرعاية والتقويم من ناحية والإنفاق من ناحية أخرى. لكن قوله عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا ما دخل الرفق في شيء
إلا زانه،
إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أولى الناس بالرفق أبوه، وأولى الناس بالرفق أمه، وأولى الناس بالرفق زوجته وأولاده. وبالتالي الرفق عنصر مهم جدا في تعامل الزوج مع زوجته، لأن هذا في إطار المعروف الذي أمر الله عز وجل به أو أشار إليه في قوله وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن هذا فعل أمر وجه إلى الأولياء، أولياء المرأة، أن يعاشروا المرأة بالمعروف، سواء كان هذا الولي هو أبوها، أو كان هذا الولي هو زوجها أو غيره. وبالتالي المعروف إطار عام يحدد العلاقة في المعاملة من الزوج إلى الزوجة. إنما يضرب لا يضرب، ولا يسفه، ولا يسب، ولا يشتم، ولا يطرد من البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون هذا خلق المؤمن. إن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. إنما حدود الطاعة من المرأة لزوجها، الطاعة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المشهور إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الزوج زوجته بشيء من المعروف، والمعروف يشمل الواجب ويشمل المستحب ويشمل المباح أيضا، فإذا أمر الزوج زوجته بشيء مباح فواجب عليها أن تطيعه في هذا، وإذا أمرها بشيء مستحب تطيعه في هذا أيضا، وإذا أمرها بشيء واجب فمن باب أولى أن تطيعه في كل هذا. إنما لو خرج عن حدود سلطاته وتعسف في استعمال سلطة الولاء القوامة وأمر بمعصية فحينئذ يقال له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك وتعالى.
نحن صلاة ونواصل شيخ الكريم فضل الشيخ شعبان من فضلك. السلام عليكم يا أستاذ حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضل.
لو سمحت عايز بس انت مولانا، والدي ما مش بيحب يتصدق يعني، بس هو بيضحي كل سنة يعني، فهي دي تبقى يعني اضحية وصدقة؟ وانا بالنسبه لي انا يعني انا كنت بعمل ذنب، فيعني انا ربنا تابع عليا يعني، انا نفسي ما يعني عايز حاجه مثلا ما نرجعش بيها للذنب، بخاف نرجع له ثاني.
يا رب يعفو عنا وعنك.
فعايز حضرتك يعني تقول لي حاجات كده يعني نعملها. انا بنصوم اثنين وخميس والحمد لله.
يا رب يتقبل.
والحمد لله بنصوم يعني.
ربي يثبتك يا حبيبي. الله يرضى عنك يا استاذ حسين. ام عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين.
ازي قضية الشيخ شعبان عبد الرويش؟
الله يكرمك الله يبارك فيك.
في عندي سؤالين لقضية الشيخ.
نعم.
عندي السؤال الاول، عندي عمتي عدت مراتها لجوزها برضاها وما كانش في اي خلاف، وقت ما حصل اختلاف بينهم طلبت الفلوس دي، فراحت وقفت تعماني ان هم يردوا لها الفلوس دي، فراحوا هم كتبوا وصل امانه. والدتي في البيت هي اللي ماسكه كل ورق الميراث وكده بتاع جدي، فشالوا عندها الوصل ده. هي حاسه ان في ظلم وقع على الزوج ده، فهل في وزر او ذنب عليها ان هي شايله الوصل ده؟ بما ان هي شايله كل ورق الميراث عندها فشيلوها الوصل ده، ففي ذنب عليها؟ السؤال الثاني، انه دلوقتي لما برد
طب معذرة، هو الوصل ده بقيمة المال الخاص بعمتك؟ ولا بقيمة اكتر؟
لا بالقيمة اللي صرفتها عمتي.
طيب حاضر. السؤال الثاني،
السؤال الثاني ان انا بردد ورا الاذان دلوقتي في صلاة الفجر، اقول ايه لما يجي هو يقول المؤذن يقول الصلاة خير من النوم؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
السلام عليكم.
أمة الله أهلا ومرحبا يا أمة الله تفضلي.
أهلا بحضرتك.
تفضل.
لو سمحت، أنا جوزي رمى علي اليمين من حوالي شهر، وده آخر يمين تمام؟
آخر واحد آخر طلقة يعني.
نعم.
كانت الثالثة؟
هو جوزي على طول بيحلف يمينات كتير على فكرة يعني.
يعني. السؤال
المهم، فهو ايه رام عليه اليمين، احنا وقت عايشين مع بعض مع العيال في البيت، نظرا ان انا ما عندي بيت يعني ماليش بيت اروح في غيره يعني، فانا بقول له دلوقتي، بقول له انا ليا عندك حق نفقه متعه ونفقه سنتين ومؤخر، هو رفض يديني اي حق وما ادانيش ورقه طلاقي تمام، وقال لي انت تقعد تاكل وتشرب معايا وتخدميني مع العيال.
يعني انت مطلقه وعايشه معاه في نفس البيت؟
ايوه، وعيالنا معانا.
بحجابك ولا من غير حجابك ولا عايش عادي يعني؟
عيالي معايا.
عيالك معاك. طب شيخنا يجيبك. حاضر.
ايه طيب. مخرج من كده اعمل ايه؟
حاضر. ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا محمد. يا ام محمد
ازي الشيخ؟ الله يعز حضرتك.
الله يسلمك. حياك الله. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ احمد، عايزه بس اعرف، بيقول لك مجالس العلم بترفرف عليهم الملائكة، هل وانا بتفرج يعني على القنوات الدينية دي تعتبر مجلس علم؟
حاضر. ربنا يتقبل في امان الله. حاضر في امان الله. نعم شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية. بعض الرجال نواصل يفهمون القوامة بمفهوم خاطئ، العنطرة وعفري ونفري وبيزعق وبيشخط وربما يعني يسيء الأدب أحيانا مع زوجته، نسأل الله العفو والعافية. ولما يتحدث أحد الرجال من أقاربها أو حتى من أقاربها يقول لهم أنا الرجل وأنا لي القوامة وأنا رجل البيت ويسيء مفهوم هذه الكلمة شيخي الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قلنا منذ قليل إنه القوامة ليست سبا ولا لعنا ولا شتما ولا ضربا ولا طردا من البيت ولا تقطيب الوجه ولا يعني العنف في التعامل بأي صورة كانت سواء مع الزوجة أو حتى مع الأولاد. ليه؟ لأن هذا كله ليس من خلق المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ويقول في حديثه المشهور سباب المسلم فسوق، يعني شتمه لزوجته أو شتمه لغيرها هذا من الفسوق والعصيان والعياذ بالله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذه أولى الناس أن يحفظ لها دمها ومالها وعرضها على حد سواء الزوجة. وأيضا لينتبه هؤلاء الأزواج المسرفون المفرطون في سوء المعاملة مع زوجاتهم إلى أن الحساب آت لا محالة. يعني حديث المفلس، قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عندوش فلوس. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، يعني رجل له أيم بالأركان الأربعة، بيتصدق وبيزكي وبيحج ويعتمر وبيصلي وبيصوم. ولكن في المقابل في الناحية الأخرى يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، طب إلا يحصل أصحاب هذه الحقوق اللي ضرب واللي شتم واللي سب واللي لعن واللي سفك ماله واللي انتهك عرضه، كل هؤلاء سيقفون طابورا طويلا يوم القيامة ليعطوا حقوقهم. طيب كيف يعطوا هؤلاء حقوقهم يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار؟ قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب افرض انه ملوش حسنات اصلا ولا فنيت حسناته؟ قال اخذ من سيئاتهم فطرحت علي ثم طرح في النار.
سلم يا رب.
فلا شك انه هذا الحديث مرعب ويعني منبه قوي جدا جدا للمسلم بصفة عامة وللولي بصفة خاصة، ألا يكون شتاما ولا لعانا ولا سبابا ولا غضوبا ولا طرادا للنساء من البيوت، لأن هذا ليس من خلق المسلم وليس من المعروف في شيء الذي أمر الله به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان المثل والقدوة في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول لا والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط امرأة ولا خادمة عليه الصلاة والسلام، يعني عمره يده ما امتدت ليضرب بها امرأة من نسائه ولا خادما من خدامه من خدمه عليه الصلاة والسلام. فلنا الأزواج، نحن الأزواج لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربما يسأل سؤال ويقول طب أنا لي حقوق عند زوجتي أريد أن أعرفها، وكيف يعني تكون هذه الحقوق وفق مرضات الله عز وجل؟
يا سيد الحبيب حقوقه مصونة محفوظة إذا هو أدى أصلا ما عليه، لأنه كل حق القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية أيضا، بل والقاعدة المنطقية كما يقول أساتذة القانون، أنه كل حق في مقابله واجب. أنا لي حق لكن علي واجب، فإن أديت إن أديت الواجب الذي علي في هذه الحالة سيأتيني حقي من الطرف الآخر، لأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالحقوق إن شاء الله مصونة، خاصة إذا أحسن الاختيار. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن المرأة الصالحة التي هي خير متاع الدنيا، قال التي إذا نظر إليها صرته وإذا أمرها أطاعته، عشان هو اختار صح، إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا سابقا حق الطاعة ليس حقا مطلقا، إنما إطاره أو في حدود المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
جزاك الله خيرا، اللهم ارزقنا وإياكم شيخ الكريم حسن يعني التعامل مع القرآن والسنة والاستجابة، أن نكون رجالا ونساء مستجيبين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سمعنا وأطعنا. غدا إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر الواقية نستهل حلقتنا مع حضرتك إن شاء الله تعالى مع حسن التبعل، حسن تبعل الزوجة لزوجها وما معنى حسن التبعل، ولكن نكتفي بهذا القدر حتى نواصل أسئلة الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات. الأخ حسين يقول والدي لا يتصدق أو لا يحب أن يتصدق، ولكنه بفضل من الله عز وجل يضحي كل عام أضحية، فهل هذه تجزئ عن تلك شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول الأخ الكريم بارك الله فيه، الصدقة ليست فريضة إنما هي نافلة يتطوع بها الإنسان إذا وسع الله عليه ويسر له، وبالتالي إن أدى هذه الصدقة فإنما هي طرح للبركة في ماله من ناحية، وثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى من ناحية أخرى. المهم أن المسلم إذا ملك من المال ما يبلغ نصاب الزكاة فالواجب عليه فرضا أن يؤدي زكاة ماله على رأس كل حول هجري بواقع 2.5% إذا بلغ ماله النصاب. إنما إذا كان المسلم لا يملك نصابا من المال، نصاب الزكاة من المال، فإنه في هذه الحالة بقي له أمر الصدقة وهو نافلة وتطوع. وإذا كان الأخ بارك الله فيه يسأل أن والده ولله الحمد يضحي كل سنة والأضحية يمكن أن يشملها معنى الصدقة لأنها ليست مفروضة وليست واجبة، إنما هي من النوافل والتطوعات وأجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولربما يفعل إنسان هذا الأمر، يقول أنا بدل ما أتصدق مثلا بخمسة ولا بعشرة ولا بخمستاشر ولا 20 جنيه، أنا أجمع هذه المبالغ البسيطة كلها ثم آتي بأضحية في يوم النحر إن شاء الله عز وجل فأذبحها لله تبارك وتعالى، آخذ ثلثها وأهدي لأرحامي وأقاربي ثلثها وأتصدق بثلثها، نقول أحسنت وأجزأتك هذه إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ حسين يقول أنا كنت أرتكب ذنبا والحمد لله تاب عنه، لكنه يسألكم فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ شعبان درويش، كيف لا يعود الواحد منا إلى الذنب؟ يعني إن خاف العودة. نعم شيخي.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من لوازم التوبة من الذنوب كما قال أهل العلم التوبة لها شروط، منها الإقلاع الفوري عن الذنب الحالي، ومنها الشرط الثاني العزم الأكيد على عدم العود إليه ولا إلى غيره من الذنوب والآثام مرة أخرى قدر الاستطاعة. الشرط الثالث كثرة الندم والاستغفار والعمل الصالح. الشرط الرابع التخالص في الحقوق المادية والأدبية، إن كان لواحد عندي فلوس أردها إليه، وإن كانت المظلمة معنوية وأدبية أستسمحه وأستعفيه من هذه المظلمة التي وقعت مني عليه. أما كيف الثبات على هذه التوبة فهذا أيضا له طريق، منه استحضار خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلن، لأن الإنسان ممكن ينتقل من الذنوب الظاهرة إلى الذنوب في الخلوات، وهذه مصيبة كبيرة جدا. فاستحضار خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلن على حد سواء. ثانيا استحضار مشهد الحساب عند الله تبارك وتعالى، مشهد السؤال والحساب، يعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالإنسان لو استحضر موقف الحساب وموقف الآخرة وأنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل ما قدمت يداه وجوارحه من أقوال ومن أفعال سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، فكيف سيجيب ربه تبارك وتعالى إذا سأله عن هذا الذنب الكبير وعن هذه الذنب وعن هذه المعصية الصغيرة؟ فاستحضار مشهد السؤال والحساب أيضا يكون زاجرا قويا للإنسان. أيضا استحضار العقوبات الواردة على الذنوب إن كانت حدودا وردت في حق بعض الكبائر أو إن كانت ذنوب يعني يترتب عليها آثار سلبية، كما قال أهل العلم إن من آثار الذنوب وحشة في القلب وسواد في الوجه وبغضا في قلوب الخلق وحرمانا من الطاعة، لأن المعصية تدفع إلى أختها من المعاصي كما أن الطاعة تدفع لأختها من الطاعات، فمعصية ستجلب عليه معاص وتجلب عليه بغض الخلق وتجلب عليه وحشة في قلبه وسوادا في وجهه. لو الإنسان استحضر هذه العقوبات الدنيوية العاجلة أو الأخروية الآجلة فإن هذا أيضا يكون مشهدا رادعا له أن يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومنها كثرة ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والاستقامة على إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها ولو كانت في جماعة أيضا لكان أفضل. ومنها أيضا الصحبة الطيبة، وشد على هذا الأمر ويعني كما استطع ما استطعت إلى ذلك سبيل الصحبة الصالحة، صحبة إذا نسي العبد ذكروا، وإذا غفل نبهوا، وإذا جهل علموا، وإذا ضعف قووا وأخذوا بيده إلى الله تبارك وتعالى. هذه جملة من الأسباب، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا التوبة والثبات والدوام عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب الأخ محمد. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
تفضل يا فندم.
لو سمحت عايز أعرف صحة الحديث الذي يقال بعد صلاة الصبح، من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إلى أن واحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله له 40,000 حسنة، هل الحديث ده صحيح؟ وفي سؤال ثاني يا شيخ معلش.
تفضل.
سنة الظهر يا شيخ ركعتين قبل، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، في ظهر الجمعة أصليهم بعد الأذان ركعتين بعد الأذان مباشرة، ولا السنة تصلى زي بالظبط في ظهر الجمعة؟
حاضر. فمن لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ابو احمد تفضل. يا ابو احمد.
عامل شيخ؟
اهلا مرحبا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي مشكله عايز اكلمك فيها. اكلمك دلوقتي عادي ولا اخذ رقم تليفونك؟
لا هي لو حاجه خاصه تريد رقم تليفون الشيخ خد الرقم من الشباب.
لا لا مش شيخ.
لو حاجه خاصه يعني ما تنفعش تحكي على الهواء.
لا هي مش اي اي يعني هي حاجه مش انت ما تتكلمش عنها خالص، بس تصدق انا لقيت ان انا اتواصل مع حد في رقم اتصالات.
طب خد رقم الشيخ او خد رقمي مش مشكله من الشباب والله المستعان. استاذه ولاء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اتفضل.
انا زوجي كسر الحلف بالطلاق.
نعم سؤال.
هو دايما زوجي كسر الحلف بالطلاق دايما يعني
بنهدي.
فهو دايما عصب ودعاء ابي استاذ احمد، وكان مطلقني قبل كده طلاق انا مطلقني مرتين طلاق صريح، بس هو لما في المرتين يعني هو اصلا عصبي وممكن يكسر اي حاجه قدامه، فبيكون في مش في وعيه خالص يعني، لان اساسا جسمه بيمسك كده فهو مش طبيعي يعني. فهل الطلاق ده يعني واقع ولا محسوب ولا مش محسوب؟ وكون برضو ان هو حلف امبارح ان انا اجل علي الطلاق بالثلاثة لازم ان اولع في نفسي وكده، فما فيش حاجة من ده حصلت يعني، فده يعني انا مش محتار يعني. والأستاذ احمد فارس سجني والله، جزاك الله كل خير.
ربنا يعفو عنا وعنه. فأمان الله. السلام عليكم.
السلام
عليكم. اهلا مرحبا
عم الشيخ احمد. السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين لما استاذ احمد لو سمحت.
تفضل يا فندم.
والله في بسمع من احد بسمع من احد المشايخ بيدعو دعاء، اللهم اني اسالك ما تقدر رسولك وشارك بسبيلك.
اللهم اني
قالوا حاجه ازاي اجمع بين الموت والشارك مكان واحد، ده في مصر ولا في السعوديه؟
موتة
في سبيلك. طيب استاذ حسام.
أسامة
أسامة أسامة أستاذ أسامة تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ احمد؟
في نعم والله.
احنا مبسوط والله انك انت حضرتك.
يا رب يسعدك الله يرضى عنا.
انا بسألك الدعاء انت والشيخ شعبان زوج
يا رب يحفظك جميعا.
الله
سمعينك ربنا يرضى عنا وعنك يا رب.
أسألك الدعاء يعني بشكل يعني دعاء اللي في الحلقة إن شاء الله.
يا رب يحفظك والمسلمين والمسلمات. الله يرضى عنك.
الله يكرمك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
وإياك الله يرضى عنك. أستاذ حسن. وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسن تفضل الله يرضى عنك.
سمعت الشيخ أحمد أنا ربنا كرمني بمولودة ونسبة تمام زبيدة. فهل الاسم ده من اسماء الصحابه او ليه شان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام؟
والسؤال الثاني لو كان سيدنا موسى افضل من سيدنا الخضر ليه سيدنا موسى تعلم من سيدنا الخضر؟ وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.
واياك وعليك السلام ورحمة. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
ام عمرو. عليكم السلام ورحمه الله. السلام.
ايوه استاذ احمد من فضلك عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضل يا فندم.
لا خلي اخت منتقبه من 25 سنه.
نعم.
صوامه اثنين وخميس على طول الايام القمريه بصراحه يعني في منتهى التدين بصراحه.
يا رب يرضى عنها يا رب.
امين يا رب. بس هي بتشتكي من حاجه بصراحه يعني على طول تقوم من النوم الصبح بتبقى مكتئبه ملهاش نفس ان هي تتكلم او تعمل اي حاجه خالص مش قادره تمارس حياتها الطبيعيه بسبب الاكتئاب اللي عندها وبيجي لها وساوس قهريه طبعا الوساوس في الذات الالهيه شتيمة بالشتيمة وحاجات من دي فدي دايما بتضايقها وبتتعبها نفسيا جامد فده بيأثر على حياتها الزوجية وبيأثر على حياتها مع أولادها وبيأثر على حياتها العامة وهي بتجاهد على قد ما تقدر ان هي بالأفكار وبالاستغفار وقراية القرآن.
يا رب يرضى عنها ويحفظها. حاضر.
أمين يا رب. طبعا هي بتسأل هل هي مسابة في الجهد اللي هي بتجاهده دوت ولا هي بتتجازى ان هي مش قادرة تتحمل بصراحة الوساوس اللي بتحصل لها دي
ربنا
يعافيها. فهي تعمل ايه؟ تعمل ايه اكتر من كده؟ هي مش لاقيه مش قادره تعمل حاجه اكتر من كده، بتعمل كل اللي تقدر عليه.
يا رب يعفو عنها يا رب، فاهماني؟
يا رب والشيخ يدعي لها الله يخليك. في سؤال تاني يا استاذ احمد.
اتفضل.
انا في اخت برضو بنتي بتقول ان في حد شايل معاها سر وهي عارفاه، ففي زمايلها بيجوا يقولوا لها انت تعرفي ان فلانه دي بتعمل كده؟ فهي مش عارفه تكذب وتقول لا ما اعرفش ولا تقول لهم تحور في الكلام وتكذب عليهم ولا تقول لهم هي بتعمل كده. هي
مش هو سر
عارفة. هو هي شايله معاها سر بتقول لها يعني وبنتي عارفه ان هي بتعمل كده بتعمل كده صح فزمايلها بيجوا يقولوا لها هي بتعمل كده فمش عارفه تكذب وتقول لهم لا ولا تقول لهم هي بتعمل كده ومش عارفه تعمل ايه بصراحه.
حاضر في امان الله.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان متعكم الله بالصحه والعافيه. أم عبد الرحمن مسألة إن والدتها معها الإيصالات، إيصالات كل بقى الميراث والأعمام، من بين هذه الإيصالات وصل ضد زوج عمتها، وهي عمتها لما أخذت ميراثها أعطته راغبة وطواعية لزوجها، مع مشكلة قالت له لا أنا عايزة الحاجة بتاعتي كتبوه وصل أمانة، والوصل ده مع والدة الأخت المتصلة. فهل تأثم وهو يعني بقدر ما أخذ من زوجته؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن الزوجة أخطأت، صاحبة الميراث أخطأت أن هي أخذت ميراثها ثم أعطته طواعية للزوج طبعا على سبيل الهبة أو على سبيل الهدية، ثم بعد ذلك لزعلة أو غضبة أو غيرها رجعت في كلامها. هذا خطأ فاحش وقعت فيه الزوجة، عليها أن تستغفر الله تبارك وتعالى وأن تتوب إليه وأن تندم على إعادة مطالبتها للزوج بهذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه والعياذ بالله. فما دام الأمر كان على سبيل يعني طواعية وليس إجبارا ولا شيء، إنما برغبة منها أعطته، فلا تنسوا الفضل بينكم، يا ما أنفق الزوج ويا ما أعطى الزوج. وبالتالي نقول الأخت المستأمنة على إيصال الأمانة هي طبعا مستأمنة لا تستطيع أن تبدد هذا الإيصال ولا تستطيع في نفس الوقت أن ترده لصاحبه، ولكن أيضا لا تعطيه لهذه الزوجة، إنما تجمد الموقف إلى حين أن يتم التفاهم مع هذه الزوجة وإقناع هذه الزوجة وأهلها الذين ضغطوا على الزوج فوقع لهم إيصال الأمانة، يعني إلى حين إقناعهم بضرورة
التنازل. ليس لها حق في التصرف،
لا لا،
ولا أن تمزقه ولا تبدده
ولا تعطيه للزوج ولا ترد للزوج ولا تعطيه حاليا في المرحلة الحالية للزوجة، إنما تجمد التصرف فيه لحين ما يتم إقناع هذه المرأة، هذه الزوجة، بأن طلبها أو إعادة طلبها للمال بعد أن أعطته باختيارها وطواعية أمر لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل في هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال ورد على صفحة القناة، قناة الندى على الفيسبوك، يسأل السائل حكم الاحتفال بعيد الأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عندنا في الإسلام وجود الأم طول عمرها يجعل أيامنا معها عيد في عيد، وليس تخصيص يوم فقط واحد في السنة وهو يوم 21 مارس، إنما هذا شأن جوفات الأمهات وشأن عقاق الأمهات من الغربيين ومن شايعهم ومن على طريقتهم من المستغربين العرب،
زوروني في السنة مرة،
أو المستغربين المسلمين الذين تأثروا بهذه العادات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كانوا قبلكم، يعني من الهود والنصارى، سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن غيرهم؟ فكنا نتأثر بهذه العادات السلبية السيئة عند غيرنا من غير المسلمين وننقلها على أساس أنها يعني شيء من المسلمات وشيء من العادات الواجب الدوام عليها وشيء يعني أصبح من السنن يحرص عليه كثير من الناس. هذا كله عبث في عبث وخطأ في خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل لنا أعيادا في السنة، يعني هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبر الناس بأمته، ومع ذلك ولم يلفت نظرنا أن نجعل للأم عيدا. أمال فين عيد الأب؟ طيب يعني هو المجتمع تحول إلى مجتمع أنثوي،
وبعدين العيد ده بيجرح اليتامى كمان، يعني لو صح هذا التعبير،
نعم ده لو صح
يعني، أو هذا يعني اليوم بيجرح اليتيم، يتيم الأم خاصة.
نعم نعم. فنقول النبي وهو أبر الناس بأمته عليه الصلاة والسلام، والذي قال في حق نفسه ما لم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ومع ذلك ولم يلفت نظرنا أن نتخذ للأب في السنة عيدا، ولا أن نتخذ للأم في السنة عيدا، ولا أن نتخذ للأسرة في السنة عيدا، لأنه أحيانا يحوروا ودوروا وكوروا قالوا خلاص يعني تزعلنين من عيد الأم، المجتمع أصله تغلب عليه الذكورية شوية، خلاص خليه عيد الأم، لا خلي عيد الأسرة. والله لو سميتموه بألف اسم فهو على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآخر أقول لو كان خيرا لسبقنا إليه السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه
محمد
عليه الصلاة والسلام. من الأسئلة أيضا، شيخ الكريم، قصر صلاة الجمعة مع العصر، يعني هو يريد أن يصلي يجمع، يعني هو الجمعة ويقدم العصر جمع تقديم ويصلي العصر مع صلاة الجمعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المسافر أصلا لا تجب عليه الجمعة، لكن إن حضرها صلاها، لكن الخلاف عند أهل العلم هل يجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر إلى الظهر إلى الجمعة، يعني إلى وقت الجمعة جمع تقديم، ولا يجعل العصر في وقته؟ الأكثرون من أهل العلم أن يجعل العصر في وقتهم تمشيا مع القاعدة العامة، ألا وهي قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فصلاة العصر في وقته أفضل من جمعها مع الظهر، وصلاة الظهر في وقتها أفضل من جمعها مع العصر. والجمع أصلا في السفر إن احتاج إليه جمع، وإذا لم يحتاج إلى الجمع وهو مسافر أصلا له رخصة القصر وله رخصة الجمع، لكن عند الحاجة إليه. أما عند عدم الحاجة الصلاة في وقتها أفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني، أم عبد الرحمن، يعني في أذان الفجر المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، فماذا نقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا أم عبد الرحمن حديث النبي واضح الله يكرمك، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، إلى آخر الحديث. فالظهر مؤذنه هو كالفجر، كمؤذن الفجر سواء بسواء. فإذا سمعنا مؤذن الفجر وهو يقول الصلاة خير من النوم، نقول نحن أيضا مثله، الصلاة خير من النوم. فإذا انتهينا من سماع الأذان وترديده مع المؤذن أو بعد المؤذن، فإننا بعد ذلك نشرع في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله طلقت الطلقة الثالثة وتعيش مع زوجها في نفس البيت لأن ليس عندها مكان، ورافض أن يديها نفقة، وحتى يعني لا عادي كلي وشربي معانا، فما حكم هذا وحكم عدم إعطائها الحقوق شيخي
كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا تقريبا استمعت وهي الأخت يعني تسأل، أنا تقول أنه الطلقة الأخيرة دي قال على الطلاق بالثلاثة، مش عارف تعملي إيه أو ما تعمليش إيه.
حد تاني،
حد تاني، حد طيب تاني.
لا هولع في نفسي، ده حد تاني خالص.
طيب
ده طلاق صريح والطلقة الثالثة.
على العموم هي تسأل الآن في حكم بقائها معها معه في البيت.
أيوة نعم، هي تعيش في البيت، يبدو أنهما منفصلان.
نعم،
ولكن للأكل والشرب
يعني تسأل عن إقامتها في البيت في نفس الوقت.
نعم،
على العموم إذا لم يكن لها محل إقامة تأمن على نفسها فيه، وفي نفس الوقت معها أولاد يتواجدون بصفة دائمة في البيت كلهم أو بعضهم على الأقل ليقطع الخلوة التامة بينها وبين زوجها مع احتفاظها بحجابها الشرعي الكامل، فإنه في هذه الحالة لا بأس بذلك من باب الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
مع وجود مشكلة عليه الصلاة والسلام
طبعا،
مشكلة موجودة
طبعا، يعني احنا بنتحدث عن الضرورة التي أباحت هذا الحال،
دي فتوى خاصة ولا تعمم
هذه السائلة، نتحدث عن هذه السائلة.
لكن لو لها أب ولها أخ ولها عيلة ولها إخوات وفي مكان في بيت العيلة وممكن تنتقل إليه،
لا خلاص لا محل لهذا السؤال من الإعراب في هذه الحالة. إنما عليها فورا إذا كانت الطلقة الثالثة بالفعل صارت بائنة بينونة كبرى، فعليها ترك البيت مباشرة، أو هو يترك لها البيت مباشرة لها وللأولاد. إنما هذه الحالة بالذات حالة اضطرار،
هي لو هي حاضنة يا مولانا لازم شيخنا الحبيب لازم يجيب لها شقة ويجيب لها نفقة وينفق عليها وعلى أبنائها
بالطبع،
وهو اللي يمشي مش هي اللي تمشي.
بالطبع نعم، بالطبع. لكن هي أيضا تسأل أنه لا يعطيها حقوقها.
نعم
المطلقة لها نفقة متعة، ولكن هذه يقدرها أهل العرف، يعني يقدرها مجلس عرفي يقدرون على حسب حال الزوج المادية، ولها أيضا نفقة عدة الطلاق وهي نفقة ثلاثة أشهر، وإن كانت حاضنة فيكون لها في هذه الحالة محلا للسكنة هي وأولادها مع نفقة الأولاد أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الملائكة ترفرف، هل هذا التعبير صحيح يعني شيخي كريم، أو يعني تكون في مجالس العلم وحلقة أهل الذكر أو البرامج التي فيها قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم على الندى أو على غيرها تجعل الملائكة تتنزل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هو الحديث المشهور الذي في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، في رواية أخرى ما قعد قوم يذكرون الله عز وجل،
مش لازم في المسجد،
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهل هذا ينطبق على مجلسنا الآن على شاشة الندى أو غيرها من الشاشات التي تبث البرامج الدينية؟ نعم، هذا من مجالس العلم وهو من مجالس الذكر، والإنسان يستحضر فيه النية لله تبارك وتعالى، ويستحضر فيه الاحتساب والأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صحة هذا الحديث والأخ محمد بعد الوضوء: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد. الحديث ويعني الثواب يعني إلا يعني أخذ 40,000 حسنة، فمن قال هذا يأخذ هذا الأجر شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول الأخ السائل بارك الله فيك، عندنا غناء كامل في الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اللي دخلني في دوامة الأحاديث الضعيفة التي أستقيها أو يستقيها غيري أحيانا مما قال في جريدة أو من إمام مسكين
لا يصح،
لا يحسن تصحيح الأحاديث ولا إرادة الأحاديث الصحيحة، فهذا الحديث ضعيف، وعندنا أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار بعد الصلوات عامة وبعد صلاة الفجر والمغرب خاصة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سنة الظهر القبلية 4 ركعات، ركعتان في ركعتين، والبعدية ركعتان في صلاة الجمعة، كيف نصلي هذه السنة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أهل الظاهر كابن حزم وداود وغيرهم يقولون مفيش ظهر يوم الجمعة أصلا، يعني فرض الظهر يوم الجمعة ألغي واستبدل عنه بفرض الجمعة، وبالتالي الكلام ده مش وارد عندهم. أما غيرهم من الفقهاء فهم يقولون يصلي ما كتب الله له أن يصلي إذا دخل المسجد، سواء قبل الأذان أو دخل المسجد عند الأذان، يصلي ما كتب الله له أن يصلي ركعتين ولا 4 ولا أكثر، ما لم يصعد الخطيب المنبر بادئا خطبته. فإذا ابتدأ الخطيب الخطبة فإنه حينئذ يجلس لاستماع الذكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام.
تكملة للفائدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي نوافل مع صلاة الجمعة، فإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وإذا صلى في بيته صلى 4. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم، سؤال الأخت ولاء، ومسألة أن زوجها طلقها مرتين، طلقتين صريحتين، وهو كثير الحلف بالطلاق وعصبي جدا وبيعرفش بيعمل إيه، وأخيرها أمس قال علي الطلاق لهولع في نفسي، وما كانش بينهم حاجة وما ولعش في نفسه.
نعم
نعم شيخ،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أشك أنه هذا من التجرؤ على انتهاك محارم الله عز وجل، أن الإنسان يكون كثير الحلف بالطلاق. ناهيك أن الحلف بالطلاق أصلا حلف بغير الله عز وجل، وهو حرام لا يجوز للإنسان أن يقربه لا مرة واحدة ولا أكثر من ذلك. والغضب في حد ذاته هو ما يدفعه إلى هذا، والإنسان لابد أن يداوي وأن يعالج نفسه من الغضب خشية الوقوع في الهلكة وانتهاك المحرمات بكثرة الطلاق، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق. أما شأن اليمين التي صدرت منه أمس على الطلاق بالثلاثة ولع في نفسي، فهو حتى لو قالها على سبيل الجزم والعزم نقول يا عبد الله اتق الله عز وجل ولا تحرق نفسك ولا تؤذي نفسك، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وفي هذه الحالة ننهاه عن أن يأتي هذا الفعل، ويؤمر في هذه الحالة أولا بالتوبة إلى الله عز وجل والندم والاستغفار، ثانيا يؤمر بكفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إن كان قادرا على الإطعام، وإلا فيصوم 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولا تحسب في ظروف هذه الطلقات شيخ كريم، لكن يكون عليها الكفارة؟
لا، الطلقة الأخيرة دي لا تحسن، لا يقع بها طلاق إن شاء الله.
نعم فضل الشيخ شعبان درويش، الوقت انتهى، أسأل الله العفو والعافية، ومعي بقية الأسئلة، وهناك أسئلة كثيرة على صفحة القناة، أسأل الله عز وجل العفو والعافية، فأرجو المسامحة من الجميع، لكن إن شاء الله تعالى نحاول في اللقاء القادم إن شاء الله مع حضرتك غدا إذا كان في العمر بقية أن نجيب على بقية أسئلة المتصلين وأسئلة من على الصفحة. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يرضى عنا وعنكم.
آمين
رب العالمين، وأن ينفعنا بعلمكم. فضيل الشيخ شعبان درويش،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما نوحي إليه. كانوا